إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بإذن الله درس أحكام القرآن على برنامج كتاب ابن العربي أحكام القرآن في مساء يوم الأحد 11 من شهر جمادى الأولى من عام 1439 هجرية. وكنا قد توقفنا عند الآية 41 من كتاب أحكام القرآن، وهي الآية 91 وهي الآية 91 والثانية 90 بعد المئة. نقرأ ونتكلم ولا في أسئلة وأتكلم كلمة أخرى موضوع آخر؟ رأيكم نبدأ في الدرس ولا نبدأ في الدرس أحسن؟ يلا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
نعم. أقول هذه الآية فيها هذه الآية باعتبار عد الإمام ابن العربي فيها بيان مسائل تتمة لأحكام الجهاد. المسألة الأولى قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، معناه أي حيث أخذتموهم. والإشارة في هذه الآية إلى ما وقع من القتال يوم بدر، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يتخذ أسرى، لا يتخذ أسرى، وأن يقتل الكافرين، وأن يقتل الكافرين. هكذا كان الحكم في تلك المعركة، أن لا يكون هناك أسرى، وأن يقتل كل من يقاتل من الكافرين، كل من يقاتله من الكافرين. فقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، حيث وجدتموهم، أو حيث وقعوا أسرى في أيديكم، في أيديكم. وهذه الآية تفيد مسألة، تفيد مسألة أو حكم، وهو جواز قتل الأسير، جواز قتل الأسير. والناظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسرى يجدها لا تخرج عن الأحوال التالية: الحالة الأول قتلهم كما حدث في يوم بدر وكما نصت عليه هذه الآية، فالأسير يقتل. الحالة الثانية أن الأسير يفادى، أن الأسير يفادى، يعني يقبل فيه الفدية، أو يفادي هو نفسه كما حصل مع أسرى بدر. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فداء كل رجل منكم أن يعلم رجلا من المسلمين الكتابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحكم الأمر الحالة الثاني حال الفداء، إما منا وإما فداء. الحكم الحالة الثالث أن يمن ولي الأمر على الأسير بإطلاق سراحه، هذا الحال الثالث أن يمن عليه بإطلاق سراحه، وهذا كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن الأثال لما أسره وربطه في على سارية من سواري المسجد، فإن الرسول في آخر الأمر أطلق سراحه، من عليه بأن أطلق سراحه. الحالة الرابع أن يتخذ الأسير عبدا رقيقا، أن يتخذ الأسير عبدا رقيقا، وهذا يبين لكم أن من أبواب الرق في الإسلام باب الأسرى، باب الأسرى، فالأسرى يكون منهم الرقيق وهو الحالة الرابع، وقد يكون الرقيق بالتوالد وبالشراء ممن يبيع الرقيق، هذه ثلاثة مصادر أو ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب من أبواب الرق في الإسلام. إذن هذه الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم تدل على الحال الأول وهو حال قتل الأسير. طب هذه الأحوال الثلاثة النظر فيها لمن؟ من الذي يحكم بها؟ ولي الأمر، ولي الأمر بحسب ما يراه مصلحة للمسلمين، بحسب ما يراه مصلحة للمسلمين، إن شاء قتل وإن شاء طلب الفداء وإن شاء من بإطلاق السراح وإن شاء أسترق، وإن شاء أسترق. المسألة الثانية قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أقول هذه الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر في الجهاد بقتال الكفار، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الجهاد مرة عرفه بأنه قتال الكافرين، قتال الكافرين، أن يقاتل أهل الكفر، أن يقاتل أهل الكفر، واضح؟ هنا الآية تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم. طيب هل نقول أن الجهاد شرع من أجل قتل الكفار؟ نقول لا، الآية تذكر نعم قتل الكافر لما يقاتل، لكن الجهاد في الأصل لم يشرع لقتل الكافر، بدليل أننا أول ما نبدأ في الجهاد ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا وكانوا أهل كتاب دعوناهم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلناهم. فلو كان المقصود قتال الكفار ابتداء لما بدأنا بدعوتهم إلى الإسلام، ولما بدأنا بعد ذلك بدعوتهم إذا كانوا من أهل الكتاب إلى الجزية، فالقتال مرحلة ثالثة، فالآية تتحدث عن المرحلة الثالثة، فليس فيها دليل على أن الجهاد إنما شرع لقتال الكفار. يؤكد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شرع لنا أخذ الجزية وقبل العهد من أهل العهد والصلح من أهل الصلح والاستئمان من أهل الأمان عليه الصلاة والسلام، فهذا كله يدل على أنه ليس المقصود في الجهاد القتل، ولذلك نحن نسمي الجهاد هذا الذي فيه الدعوة نسميه جهاد الدعوة والطلب، نسميه إيش؟ جهاد الدعوة والطلب، وهو غير النوع الآخر الذي نسميه جهاد الدفع الذي هو من باب دفع الصائل، الذي هو من باب دفع الصائل. إذن الأصل في مشروعية الجهاد أنه للدعوة والطلب، أنه للدعوة والطلب، ما دام أنه للدعوة والطلب إذن هو ليس للقتل، هو للدعوة إلى الإسلام. إذن هذه الآية في قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي إذا قاتلوكم ووقعوا أسرى لديكم اقتلوهم، إذا قاتلوكم وقاتلتموهم ووقعوا أسرى لديكم فاقتلوهم، فليس في الآية أن مشروعية الجهاد هي من أجل قتال الكفار. مسألة قوله تعالى واخرجوهم من حيث أخرجوكم، قوله تعالى واخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني استرجعوا استرجعوا ما هو لكم مما وقع تحت أيديهم، أخرجوهم مما من حيث أخرجوكم، أي من الأرض التي أخرجوكم منها، من الأرض التي أخرجوكم منها. وهذا حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فإنه عاد إلى مكة بالمسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وأخرجوا الكفار من أن يكون لهم الحكم في مكة، وجاء الحق وزهق الباطل، وأزال 360 صنما كان حول الكعبة، وأعاد التوحيد إلى بلاد التوحيد، إلى مكة المكرمة، بيت الله الحرام. لكن ليس معنى هذا أن الكافر إذا وضع يده على ملك لمسلم وملكه أنه يخرج من ملكه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة بعد الفتح قيل له هذه بيوتك وبيوت آبائك وأجدادك لك فيها، فقال هل ترك لنا عقيل من دار، عقيل بن أبي طالب. فمعنى ذلك أن الرسول أقر ملك أهل الكفر على هذه البيوت التي كان له فيها صلى الله عليه وسلم، وإقراره لها دليل على أنه ليس المراد بقوله أخرجوهم من حيث أخرجوكم أنهم ما ملكوه في تلك الفترة يرجع، لا، إنما يكون أيضا في ملكهم، ويقع بحسب نظر ولي الأمر، إن رأى أن البلاد فتحت عنوة وأن هذا غنيمة فيقسم بين المسلمين، إلا الرجل المسلم يرى ماله بعينه في يده، كما مر معنا في الموطأ إذا تذكرون لما ذكر أن فرسا وعبدا لابن عمر هرب إلى بلاد، هرب الرجل بالفرس أو الرجل الرقيق من رقيق ابن عمر، هرب إلى بلاد الروم ثم وجده، فإذا وجده بعينه في أثناء الحرب وكذا فهذا له حكم آخر. أما ما استقر في أيديهم مما كان في الأصل لملك لأهل الإسلام فإنه يدخل، إذا كان البلد فتح عنوة يدخل تحت غنائم أهل الإسلام. وهل ترك لنا عقيل من دار، قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، بسياق الآية ما المراد بالفتنة؟ الكفر والشرك. كنا وإحنا صغار نقول الفتنة نقصد بها إنه الإنسان يخون الأمانة، يخون المجلس، ينقل كلامنا إلى غيرنا ويفتن علينا، يفضحنا يعني، فنقول الفتنة أشد من القتل. لا، الفتنة المراد بها في الآية هنا يعني الكفر والشرك، يعني ما يفعله هؤلاء الكفار من إيذاء المسلمين وإخراجهم من الإيمان والإسلام إلى الكفر والطغيان أشد من مجرد القتل. يعني فعلهم في تكفير المسلمين وإخراجهم من الإسلام إلى الكفر وإيذائهم على الإسلام والإيمان هذا أشد مما نحن نعاقبهم به من عقوبة الجهاد. ولذلك يعتبر الجهاد قتال الكفار يعتبر صورة من صور عقوبة الكفار في الدنيا، صورة من صور العقوبات في الدنيا، عقوبة على إيش؟ على فتنتهم لأهل الإسلام، لأنهم بكفرهم يمنعون انتشار الإسلام ويمنعون من أسلم من الضعفاء عن ممارسة شعائر دينه والقيام بتوحيد رب العالمين، فيقع عليه فتنة بسبب ذلك، قد يترك بسببها الدين. والفتنة أشد من القتل. هذا معنى من معاني الفتنة، هذا معنى من معاني الفتنة، وهو ابتلاء أهل الإسلام بسبب إيمانهم وإسلامهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا معنى من معاني الفتنة، وهو معنى الإيذاء على الإسلام، معنى الإيذاء على الإسلام. وقد تقع الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء، ومنها فتنة الرجل في ولده، وفتنة الرجل في زوجه، وفتنة الرجل في جيرانه، فهذه يكفرها الصوم والصلاة والأمر المعروف النهي عن المنكر، الأمر المعروف النهي عن المنكر. وقد تقع الفتنة بمعنى ثالث غير معنى الاختبار والابتلاء، وهي ما يعرض له المسلم من أمور تزحزحه عن دينه، ليست من شخص معين. قال بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، كررها 7 مرات. قال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهي فتنة، ابتلاء في الدين، لكن ليست كالفتنة الأولى التي هي من مشركين معينين على المؤمنين معينين. لا، هنا أمور الحياة التي يكون فيها الإنسان في هذا الزمن، زمن الفتنة هذا، يكون فيها كالقابض بيديه على الجمر. الفتنة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتمسح بمن مات في القبر يقول ليتني كنت مكانه. الفتنة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بسببها يخرج المسلم أو يكون أحب مال المؤمن لديه غنيمات يتتبع بها شغف الجبال أو شعب الجبال. هذه الفتنة، الابتلاءات، الاختبارات التي تحدث. المعنى الرابع الذي يأتي للفتنة، تذكر الفتنة بمعنى أحداث الساعة وعلاماتها وما يكون فيها، فإن هذا من أمور الفتن. ولذلك الذين صنفوا كتب الفتن والملاحم يريدون علامات الساعة وأشراطها وما يتعلق بها تحت هذا العنوان. فهذه من معاني الفتنة، وهذه من معاني الفتنة. مسألة، قوله والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، إيش موقع الآية هذه بلاغيا؟ إيش موقع الجملة هذه بلاغيا؟ هذه فائدة دحين في البلاغة أنبهكم عليها، جات مناسبتها. هذه العبارة والفتنة أشد من القتل، تذييل. قد تقول يا شيخ التذييل يعني في آخر الآية، هذه في وسط الآية. أقول لك لا، راجع كتب البلاغة، التذييل قد يكون في آخر الآية وقد يكون أثناءها، بشرط أنه يبين خلاصة الكلام قبلها. طب الكلام قبلها إيش؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، هذا التذييل، بيّن لك فيها خلاصة ما تقدم، خلاصة هذا الأمر بالقتل، لأن ما يفعلونه من إدخال المسلمين في الشرك وافتتانهم في دينهم وإرجاعهم إلى الشرك أشد من حكمنا عليهم بأن يقتلوا. فهذا تذييل، الآية هذه واقع موقع التذييل، لأنها خلصت الحكم، خلصت معنى ما كان قبلها وقررت المعنى الذي تدل عليه، فإنما تدل عليه الآية قبلها هو هذا المعنى، الأمر بقتال الكفار لأنهم يؤذون المسلمين، وقتل الأسرى لأنهم يؤذون في حال حريتهم، كانوا يؤذون أهل الإسلام، لأن الفتنة أشد من القتل، فهي واقع موقع التذييل وإن جاءت في أثناء الآية. وهذه الفائدة، وهو التنبيه على أن التذييل في البلاغة قد يقع في أثناء الآية لا آخر الآية، والمراد بها العبارة أو الجملة التي تلخص حكم ما قبلها وتعطي المعنى المقصود مما قبلها. مسألة، قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أقول هذا فيه بيان أن المسجد الحرام لا يجوز القتال فيه، وهذا قررته السنة، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، ولم يحلها لي إلا ساعة من نهار، ولم يحلها لي إلا ساعة من نهار. فكان قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لآية مكة في هذه الساعة، ولأنهم قاتلوا فيها، ولأنهم قاتلوا فيها، فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قاتلوه في هذه الساعة، وإلا مكة حرم الله عز وجل فيها القتال. طيب هذا الحكم حكم كوني ولا حكم شرعي؟ حكم شرعي، أي حرموا أنتم القتال في مكة، فلا تقاتلوا فيها إلا من
يقاتلكم، هذا الحكم الشرعي. ولذلك فعلى مر التاريخ لما تحدث أحداث بقتال من أهل مكة للذين في الخارج يكون مثل هذا القتال، يكون مثل هذا القتال. فلو كان أمرا كونيا لما حصل، لما حصل، لما حصل، ولكنه أمر شرعي، حكم شرعي بأن مكة يحرم فيها القتال. إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض. هذا الحديث يدل على أنه حرم مكة من قبل خلق آدم، من قبل خلق آدم، منذ أن خلق السماوات والأرض، فمكة محرمة. طيب، حرم مكة قبل، معناته مكة كانت حرام قبل آدم، صح ولا لا؟ منذ أن خلق السماوات والأرض، ربطها بخلق السماوات والأرض، لم يربطها بالكتاب أو اللوحة المحفوظ، معناته أنها خلقت ووجدت مع خلق السماوات والأرض. انتبهوا لهذا المعنى. طيب، ولذلك لما يقول بعض العلماء من أهل في أخبار مكة أن الكعبة بناها الملائكة منذ أن خلق السماوات والأرض، الآيات هذه تشير ترى إلى هذا المعنى، تشير إلى أنه كان حرما من ذاك الوقت، ومدام كان حرما معناته أن بيت الله كان. طب من الذي بنى؟ قالوا بنته الملائكة. عشان كده لما تأتي قصة إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فقط يرفع، مو يضع القواعد، يرفع القواعد، ما قال يضع القواعد، قال يرفع القواعد. حتى الآيات تشير في قصة إبراهيم أن البيت كان موجودا، وأن الله أرسل كما جاء في بعض الآثار ريحا يقال لها السكينة تدل إبراهيم على موضع البيت حتى وصل إلى موضع البيت، خلاص. وبعدين قال إني أسكنت من ذريتي عند، لسه ما كان إسماعيل كبير في السن، لسه إسماعيل صغير وعند بيتك المحرم، معناته كان فيه ولا ما كان فيه. أحيانا تيجي بعض الأخبار أسانيدها ما هي ثابتة، لكن يأتي ما يشهد لمعناها في نصوص القرآن أو السنة. طيب، مسألة، قوله تعالى كذلك جزاء الكافرين، هذا أيضا تذييل ثاني، هذا أيضا تذييل ثاني في الآية، لأنه لخص الكلام اللي قبله وأشار إلى المعنى فيه، وهو أنه يقع جزاء للكافرين، يقع جزاء للكافرين. مسألة، قوله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. أقول هذه الآية فيها من الله سبحانه وتعالى أن الله يقبل التوبة من التائبين، ويقبل الإسلام ممن جاء به بعد كفر، وإن التوبة تجب ما قبلها، وإن التوبة تجب ما قبلها. وهذا فيه إشارة هنا إلى عظم جرم القتال في البيت أو في أرض الحرم، على عظم القتال في أرض الحرم، فإنه ما عظمه إلا أنه إذا انتهى وتاب واستغفر غفر الله لها. مسألة، قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أطلق المسجد الحرام وأراد الحرم كله، وهذه الآية دليل على إطلاق اسم المسجد الحرام على جميع أرض الحرم، على جميع أرض الحرم، فالآية دليل على أن جميع أرض الحرم يقال لها المسجد الحرام، لأن الحكم في هذه الآية ليس خاصا فقط ببناء الكعبة، ليس خاصا فقط ببناء مسجد الكعبة، أرض الحرم كلها لا يجوز فيها القتال، وعليه فهذه الآية سمت أرض الحرم مسجد، فقال عند المسجد الحرام، وبرضو هديا بالغ الكعبة، أطلق الكعبة وأراد أرض الحرم، لأنه بالإجماع لا يجوز أن تذبح الهدي عند الكعبة، فأطلق الكعبة وأراد أرض الحرم. فهذه الآية من الأدلة التي تدل على أن جميع أرض الحرم يقال لها مسجد حرام. مسألة: الأمر بقتال الكفار في جهاد الطلب والدعوة هذا أمر مستمر، يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا النوع من الجهاد، جهاد الطلب والدعوة، هو الذي يريد اليوم بعض الناس أن يبطلهم، ويقول ما في جهاد طلب ودعوة، ما في جهاد طلب ودعوة. أجل إيش فيه؟ يقول فقط جهاد الدفع، من اعتدى علينا نرده اعتداءه، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ويبطل جهاد الطلب والدعوة. وهذا الكلام كلام باطل، ترده آيات وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حديث نص، ومنها آيات السيف، آيات السيف، فكلها تأمر بقتال الكفار إلا الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق كما دلت الآيات الأخرى. ويكون هذا القتال لقتال الكفار بأمر ولي الأمر. لذلك أبا أقول مسألة، قوله تعالى في الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، تذكروا كلامنا في دروس الموطأ لما تكلمنا عن أنواع الخطابات. لو سألتكم الآن هذا الخطاب في الآية هل هو خطاب موجه لأفراد المسلمين أو هو خطاب موجه للإمام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معناته أنه ليس من شغلك يا مسلم حتى وإن كنت مقاتلا في المعركة مع ولي الأمر أن تقتل الأسرى إلا إذا أمر الإمام. أرأيتم لما ذكرنا أحوال الأسير الأربعة قلنا من المسؤول عن هذه الأحوال ويختار ما فيه مصلحة لأهل الإسلام؟ ولي الأمر. والمعنى أنه ليس لك يا مؤمن يا مسلم يا مقاتل أن تقاتل أن تقتل الأسرى أو أن تتصرف بأمور في هذه المعركة إلا بأمر ولي الأمر. طب الآية، نقول الآية وإن كان الخطاب فيها عاما إلا أن هذا من باب العام المراد به الخاص. هذه الموضوعات ترى وإن كانت يعني كده سهلة في الكلام لكنها من مزالق الأفهام، من مزالق الأفهام. من انزلق فهمه وفهم هذه الآية على أنها خطابا عاما لجميع المقاتلين لجميع المسلمين راح يقتل من عند نفسه في كل الكفرة وفي كل الأسرة، هذا ما يصح، لازم ترجع إلى ولي الأمر هو الذي يختار في هذا الباب. مثال لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الخطاب قاله الرسول صلى الله عليه وسلم خطابا عاما لكل مسلم أو هو خطاب لولي الأمر باعتبار بوصفه أنه كان إماما وولي أمر؟ ها، هو خطاب لولي الأمر، ما هو لأي مسلم. أنا يسألني بعض الشباب يقول نعرف ناس من الخوارج نقتلهم لأقتلنهم قتل عاد، الجواب لا، ليس لك أن تقتلهم، الأمر يرجع إلى ولي الأمر. إذا أمر بقتالهم أو تسلط عندها قضية ثانية، أما أن أنت تأتي تقول أنا أقاتلهم وأقتلهم قتل عاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الموضوع فيه أنك افتأت على أمر الإمام وأنك فهمت الحديث غير الفهم المراد. والسبب هي المسألة هذه، أنك لم تفرق بين الخطاب العام المراد به العموم والخطاب العام المراد به الخاص، لم تفرق بين هذا، هذه المشكلة، هذه المشكلة. فأنت نعم نقول الأمر بقتال الخوارج أو الأمر بقتال الكفار قتلا عاما هذا أمر عام، لكن حكم تنفيذه يرجع إلى ولي الأمر، هو الذي يقرر أنه نفعل هذا ولا ما نفعل هذا. فلا تفتأت أنت، لا تفتأت معناها في اللغة أي لا تتقدم، لا تتقدم. قد تقرأ في كتب الفقه يقولون لا يجوز الافتئات على الإمام، يعني التقدم عليه، يعني في باب الإمامة الإمام شوية تأخر، فما يجوز أنت تتقدم، استني لين نشوف الإمام جاء ولا ما جاء، من المسؤول مكانه. فيقولون لا تفتأت على الإمام، يعني لا تتقدم. طيب،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
نعم، هذه الآية وهي الآية 42 بحسب ترتيب كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وهي في المصحف الآية 93 بعد 100، يقول الله تعالى فيها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إذن الله يأمرنا بقتال الكفار حتى لا يكونوا فتنة، لأن تركهم يمنعون أهل الإسلام ويمنعون انتشار الإسلام ويحاربون أهل الإسلام، فيه فتنة. إيش هنا الفتنة المراد؟ المعنى الأول، وهي تمكين الكفر والشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يكون كفر. مسألة، الآية هذه نص في الجهاد وجهاد الطلب والدعوة، نص في الأمر بجهاد الطلب والدعوة، ويدخل في معناها حتى يكون الدين لله الجهاد بمعنى الرد على شبه الكافرين وأهل الضلال والبدع، يدخل في المعنى. ليش؟ لأن الله عز وجل جعل تشريع الجهاد من أجل إعلاء الدين، حتى يكون الدين لله، حتى يكون الدين لله. طيب، من رد على أهل الكفر شبهاتهم، من رد على أهل الضلال شبهاتهم، من رد على أهل الباطل شبهاتهم، أقول هذا من باب الجهاد، لأنه متحد معه في الغاية والمقصد. ما هي الغاية والمقصد؟ حتى يكون الدين لله، حتى يكون الدين لله. واضح؟ فهذه الآية تدل ضمنا على الجهاد باللسان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته أصحاب وحواريون، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الجهاد باللسان، وهو معنى مستفاد من هذه الآية من جهة أن الآية ذكرت أن الغاية حتى يكون الدين لله، فإذا حتى باللسان يكون. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، إيش معنى؟ نقول معناه أنه أقل ما تبرأ به الذمة ويكون به الإنسان محققا للإيمان هو أن ينكر أو يجاهد بقلبه، هذا معناه. مو معناه أنه الجهاد بالقلب ضعف في الإيمان، لا، ليس معنى قوله في الحديث في الأمر المعروف ذلك أضعف الإيمان، وقوله في هذا الحديث وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل، ليس معناه أن الإنسان الذي ينكر بقلبه ضعيف الإيمان، لا، إنما معناه أن هذا أقل ما تبرأ به الذمة، أقل ما تبرأ به في إيمانك بإسلامك، هذا أقل ما تبرأ به الإنكار في القلب. قد تكون أنت من أهل الإيمان العظيم، ولكن الوضع والحال لا يساعدك بأن تنكر بيدك ولا تنكر بلسانك، فتنكر بقلبك، وهذا أقل ما يجزئك في هذا الباب، هذا أقل ما يجزئك، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. مسألة، قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، نقول الآية ضمنا سمت الجهاد عدوان. ليش؟ أقول هذا من باب المشاكلة والمقالبة أو المقابلة، مثل قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فسمى أن الإنسان يأخذ حقه سمى إيش؟ عدوان. هذا نقول في اللغة العربية باب متسع في اللغة العربية يسمى المقابل على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة. ولذلك جاء رجل إلى جرير، جاء رجل إلى جرير وقال أنت تهج الناس وتتكلم عليهم، فقال جرير انتبهوا لجوابه، قال أنا لا أبتدي ولكن أعتدي. ها، من يفهم جواب جرير؟ أنا لا أبتدي ولكن أعتدي. يقول أنا لا أبتدي، يقول أنا ما أبدأ بهجاء الناس ولكني أرد هجاءهم لي، فكما اعتدوا علي أعتدي عليهم. فقل أنا لا أبتدي ولكني أعتدي، لأنه أعتبر اعتداءه مدام قال لك لا أبتدي فمعناته وإنما يعتدي ردا على اعتداء غيري، بدليل أنه قال أنا لا أبتدي. ترى يا شباب خلوها في بالكم، هذه الشاعر ما يكون شاعر إلا هو عالم باللغة وكذا. ترى لا تحسب الشعر مجرد هواية أنك تجيب الوزن وتجيب كلام، لا لا، لازم تكون أنت فاهم وعالم. يعني من دقائق اللغة في هذه القصائد الشيء العجيب. ولذلك لما تميز المتنبي بهذه الأمور بز غيره من الشعراء، حتى كانوا يعتبروا الوليد اللي هو البحتري، الوليد بن عبادة البحتري، أنه في شعره مجرد وليد يعبث، يعني كلام حلو كذا لكن ما في الكلمات والمعاني التي تختبئ وراءها من العلوم والفوائد الشيء الكثير. هذا جرير شوف يقول أنا لا أبتدي ولكني أعتدي، يشير إلى الآية ومن اعتدى عليكم، يقول أنا اعتديت لأنه اعتدى، لأنه قال أنا لا أبتدي. فهذا يسموه في اللغة باب إيش؟ المشاكلة والمقابلة، المشاكلة و فنجهل فوق جهل الجاهلين، بس هذا مو طيب، الصبر مأمور به. قالت مسألة، قال إلا على الظالمين، أي المراد هنا من يتجاوز الحد، الظالم هنا من يتجاوز الحد في حق الغير يقال عنه أنه ظالم، من تجاوز الحد في حق الغير يقال له أنه ظالم. فتارة تطلق على الكافر لأنه تجاوز الحق الحد في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق عبادته، وتارة تكون على المسلم إذا عصى أو فسق أو تعدى على غيره، إذا تعدى على غيره. طيب هنا قال الشيخ فائدة نقرأها، قال سمعت الشيخ الإمام أبا علي
الرفاع بن عقيل الحنبلي إمامهم ببغداد يقول في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إن قوله تعالى فقاتلوا أمر بالقتل، وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال، وقوله تعالى ولا باليوم الآخر إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل، وقوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها، وقوله تعالى ولا يدينون دين الحق أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة، ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية.
وثبت
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، خرجه البخاري وغيره.
نعم، يعني هذه الكلمة من أبي الوفاء، ما أدري هنا ليش كده مكتوبة، هو أبو الوفاء علي بن عقيل، فيبغانا نتأكد من الاسم إن شاء الله بعدين. هو أبو الوفاء علي بن عقيل، هذه الكلمة من أبي الوفاء علي بن عقيل يبين لك موقع كل عبارة في الآية، يبين لك موقع كل عبارة في الآية. يقول قوله تعالى قاتلوا أمر بالقتال، أمر بالقتال. لكن أنا من أبغى أتكلم الآن معاكم أنتم طلاب العلم أنبهكم على شيء، أقول قاتلوا هذا خطاب عام، المراد به العام ولا الخاص؟ المراد به الخاص، وهو ولاة الأمر، وولي الأمر من شأنه القيام بالجهاد إذا تمكن من ذلك، إذا تحققت فيه الشروط والأمور الموجبة للجهاد فعليه أن يأمر بالجهاد قاتله. طيب، وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله، أي أن الجهاد سببه عدم إيمان هؤلاء بالله، ولذلك أنتم تقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل أن يكون الدين لله. فسبب الأمر بالقتال في هذا الجهاد هو الوصف للمقابلين بالكفر. طيب، إذا أمر ولي الأمر بقتال مسلمين لكنهم بغاة، هل هذا يدخل من الجهاد؟ نقول نعم يدخل من الجهاد، لأن القتال هنا سيكون دين دون الدين ودون النفس ودون حماية أهل الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. فهذا قتال. بل ذكر ابن عبد البر أن تسمية هؤلاء بالشهداء والمقاتلين والجهاد أولى من غيرهم، أولى من غيرهم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هناك جهاد بدعي وهناك جهاد سني، فسمى الجهاد الذي يعلنه الخوارج وغيرهم ضد أهل الإسلام أنه جهاد بدعي، أما الجهاد الشرعي فهو الجهاد في قتال الخوارج وقتال الكفار. فالأمر بقتال الكفار معروف بهذه الآية، وفي معناه قتال الخوارج والبغاة. لما؟ لأن بقتالهم نحمي الدين ونحمي أهل الدين، نحمي الدين ونحمي أهل الدين ونحمي أموال أهل الدين وأرواح أهل الدين. قال وقوله تعالى ولا باليوم الآخر، إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل. نقول نعم فيه إلزام بالإيمان بالبعث الثابت بالدليل، وذكره من دون سائر أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر ينطوي تحته كل أركان الإيمان. تتذكروا هذا البحث طرحناه أثناء شرحنا لمعارج القبول. طيب، وقوله ولا يحرمون ما حرم الله، بيان أن فروع الشريعة وأحكامها كعقائدها. نقول نعم، وبالتالي فيه دلالة على أن الكفار إيش؟ مخاطبون بفروع الشريعة، على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وقوله تعالى ولا يدينين دين الحق، أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام. إذن ما في وحدة أديان، لا أحد يجي يقول لي في دين صحيح غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب، تأكيد الحجة، ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية. أنا أقول نتوقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.